بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الخلق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أحبتي الكرام وشيعة المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقفتنا هذه الليلة أو هذه اللحظة من الزمن في الحديث حول عالمية فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، حيث أن هذه الفكرة في صورتها العامة في وجهها العام فكرة يتفق عليها الوجدان البشري، فهي عالمية وقد أخذت أوسع من محيط المسلمين وأوسع من نطاق حتى دعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أقصد أكثر من نطاق دعوة النبي الظاهرية بأبعادها الظاهرية التي أخذته الدعوة الإسلامية. وطبعا لهذا مؤشرات ودلائل مهمة سوف نقف عليها إن شاء الله تباعا في هذا اللقاء إن شاء الله. لما تتفق الأمم ولما تتفق البشرية بمشاربها وألوانها وأطيافها وأديانها ومذاهبها على فكرة ما، فإن لذلك الاتفاق دلالات، وإن هذا الاتفاق يشير إلى نقاط مهمة جدا ومؤشرات مهمة جدا علمية وبناءة في سبيل تحقيق وتأصيل ما نصب إليه في خواطرنا التي نقدمها قبل الدخول في موضوع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفكرة مؤصلة في الوجدان البشري. الآن احنا عندنا شبيه هذا بنحو أقل تأصيلا في الوجدان، الكعبة المشرفة. الكعبة المشرفة نجد أن أمما وديانات عدة تعتقد بشرف الكعبة المشرفة. فمثلا على سبيل المثال اليهود دلت نصوصهم على تقديس الكعبة المشرفة، أهل الكتاب عموما يقدسون الكعبة المشرفة، حتى المجوس يعتبرون الكعبة المشرفة أحد البيوت السبعة المقدسة عندهم. هناك عدة بيوت، بيت في إصفهان وبيت في منطقة أخرى وأخرى، من ضمن هذه البيوت السبعة التي يعتبرونها مقدسة عندهم هي الكعبة المشرفة. كذلك الهنود يقدسون الكعبة المشرفة ويعتقدون أن روح سيفا وهو الأقنوم الثالث عندهم قد حلت في الحجر الأسود في سنة زيارته للحجاز ووفاته، فهم بناء على ذلك يقدسون الكعبة. هذا التقديس أو وجود هكذا تشريف لهكذا مكان مثل الكعبة المشرفة له دلالات في الواقع، دلالات نقف عليها في هذا اللقاء بحول الله وقوته. قد يؤشر هذا أو يكون مؤشرا على أمور. الأمر الأول هو رواسب الأديان. الآن احنا كثيرا ما نعجب لوجود الأخلاق في غير الأمم المتدينة، الأمم التي لا تتصل بالتدين أو بالتعاليم السماوية، نجد أن عندها كثير من الأخلاقيات الخاصة والسلوك الرفيع، هذا يتصل بتأريخها واتصالها بالأديان السابقة. فالأمم اليوم تعيش رواسب التي لا يكون لها تماس مباشر بالدين، تعيش رواسب لتعاليم سماوية سابقة وكذلك اعتقادات وأفكار سماوية سابقة. قد جاء الأنبياء عليهم السلام سابقا إلى أممهم بها، فظلت حية باقية في هذه الأمة من تلك التعاليم وتلك المعتقدات الموروثة عبر الزمن. إذن الرواسب السماوية، حديث الأنبياء، حديث الأولياء، حديث الأوصياء له دور في تأصيل المعتقدات والمتبنيات الفكرية العامة التي تجد البشرية متفقين عليها. الأمر الآخر اتفاق البشرية. لاحظوا اتفاق البشرية، حينما تتفق البشرية على فكرة ما يعني أن هذه الفكرة متأصلة، ويفتح لنا مجال الاحتمال وهو في موضوع الإمام المهدي صلاة الله وسلامه عليه، ليس من قبيل الاحتمال بل من قبيل الحتمي. وما هو هذا الشيء؟ أن تكون هذه الفكرة مؤصلة ومعمقة في فطرة الإنسان، فالإنسان يعلم بفطرته ويعرف بفطرته أن هناك منقذا عظيما أملا قادما إليه، كما يدرك بأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل أنبياء 124,000 نبي، يزيد عددهم أو ينقص بحسب الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه حقيقة لا يمكن أن تنكر. فالفطرة كما تدلنا على وجود الله سبحانه وتعالى، فوجود الله أصيل في نفوسنا، تدلنا كذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن إذا كان الله موجودا لابد أن يرسل رسلا إلينا، وقد فعل، حتى يبلغنا بما يريد منا بأحكامنا بواجباتنا بالمحرمات علينا. فهذا كله يتبع الفطرة. وإذا مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن هناك أوصياء ينتهجون منهجه ويقتفون أثره ويتممون ما بدأه في شريعته، وهذا ما يحتم علينا أن نعتقد بالأئمة 12 المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. وختام هذا العقد والسلسلة تنتهي إلى الإمام الخاتم القائم المهدي، أرواحنا له الفداء وصلوات الله وسلامه عليه. في عمق الفطرة، وسوف أدلل على هذا بإشارة رائعة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هو رواسب أديان من جهة، ومن جهة أخرى هي فطرة إذن تنبعث من باطن الشعور الإنساني، ويمكن أن نقول هو بعد إنساني عام يشترك فيه جميع البشر باختلاف هوياتهم وألوانهم ومشاربهم وأديانهم. فالإنسان مدرك لقبح الظلم ولحسن العدل، وبعد هذه الفوضى العارمة التي تشهدها الكرة الأرضية وسوف تشهدها، لابد أن يصل المطاف إنسانيا، إدراكا إنسانيا محضا، لابد أن ينتهي المطاف إلى منقذ يقول كلمته بسم الله سبحانه وتعالى، لابد أن يقول كلمته باسم الحق والعدل والقدس والشرف وما إلى ذلك من إحياء القيم المهمة في تاريخ الإنسانية. إذن الاتفاق على فكرة المهدي صلوات الله وسلامه عليه ظاهرة عظيمة تحيي كل هذه المؤشرات المهمة. وأساسا دولة الإمام المهدي وسيرة الإمام المهدي وحياة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه متحدرة من سيرة النبي باعتباره هو الوصي، وهذه فكرة مهمة جدا. نحن في صدد الحديث عن عالمية الفكرة ووجود هذه الفكرة في وجدان الإنسان، ينبغي أن نشير هنا أنه ليس للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه شريعة خاصة، فالدين الذي يدعو إليه هو دين جده صلى الله عليه وآله وسلم، إن الدين عند الله الإسلام، وهو ختام وخاتمة أوصيائه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هو متمم لما بدأه رسول الله واستمر به علي أمير المؤمنين، وتلك السلسلة الطاهرة الطيبة من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا الحديث تتمة بعد هذه الوقفة إن شاء الله. تقدم حديثنا عن عالمية الفكرة، وعالمية الفكرة متحدرة عن نفس دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهم صفاتها، يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس. رسول الله كافة للناس، رسول الله بعث للخلق. ذكرنا فيما مضى في الحلقة السابقة أبعاد شخصية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، التكوينية والتشريعية، وهذا النطاق اكتسبه أهل البيت بمنصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان لرسول الله كما قالوا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فما كان لرسول الله فهو لنا إلا النبوة. جرى ذلك في جميع الأمم السابقة والنبوات الكبرى، لكل نبي أوصياء وخلفاء ونقباء وأمراء كما دلت أحاديث كثيرة. وإن شاء الله أحاول أن أمر ببعض هذه الأحاديث حتى يتسنى لنا توضيح الفكرة قبل أن ندخل في صلب حديثنا حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأئمة يمثلون رسول الله في عالمية الفكرة، ونجد في المقابل أن عالمية الفكرة وجدان بشري متفق عليه عند كل البشر، ولهذا مؤشرات كما ذكرنا. هذا يعني تأصيل هذه الفكرة، يعني أن هذه الحاجة لوجود المنقذ ليس من صنع الوهم أو الكبت أو الشعور بالظلم أو التظلم وما إلى ذلك. نحن نسلم أن الإنسان يخلق أو يصنع أو يبتكر كثيرا من الأفكار، وهذه نقطة مهمة، هذه نقطة، لأن الناس، بعض الناس يقولون أن الطائفة الفلانية ابتكرت موضوع المهدي لتنفس عن كبتها وعما وصلت إليه من الظلام، وتأريخها يشهد على ذلك. نحن أبعد ما نكون من استعمال الوهم في تأصيل فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. صحيح نحن نعلم والكل يدري أن الوهم يصنع أفكارا حتى يأخذ بيد الإنسان إلى دنيا الأمل، وهذا طبيعي، ولكننا لا نعتقد بالإمام المهدي من هذا الباب. وإن كان الأمل بالإمام المهدي هو جزء لا يتجزأ من الدين ومن أدب الانتظار كما أدبنا عليه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكننا نقول إن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه جزء من فطرتنا. الاعتقاد بالأئمة أصل أصيل من فطرتنا. ألم يمر بكم حديث الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه المعروف بحديث سلسلة الذهب الذي يقول، وهو الحديث القدسي الذي يرويه في نيشابور في قصة مفصلة حينما يطل على الرواة من محمله أو من هودجه، ثم يقول يسند حديثه عن آبائه عن رسول الله عن جبرائيل عن الله عز وجل: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم قال: بشرطها وشروطها، وأنا يعني أنا الإمام المعصوم وأنا من شروطها، بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. وهذا يعني أن الإمام شرط من شروط التوحيد، كمال التوحيد بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكمال معرفة النبي وكمال اتباعه بمعرفة حججه الطاهرين من الإمام أمير المؤمنين وحتى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. علمنا أهل البيت دعاء في الغيبة، وسوف نقف على هذا الدعاء في الحلقات القادمة بتفصيل أكثر. علمنا أهل البيت أن نقول: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ثم أن هذا الكون الذي ينطق بالحركة وينطق بالإبداع وينطق في كل زواياه بالحكمة وينطق بالإبداع، هناك نسق في الكون في كتاب التكوين، ونجد هذا النسق أيضا في التدوين في القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي يعكس إبداع الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض، هذه الأحكام المنسجمة التي يعضد بعضها بعضا لا يمكن أن تنتهي بالعبثية واللا نتيجة، لا بد أن يكون الإسلام بل الدين بتعاقب الأديان لا بد أن ينتهي إلى دولة فاضلة كما يقول أهل البيت: تعز بها الأولياء وتذل بها الأعداء. لا بد أن تكون هذه الأفكار التي نقرأها وندرسها ونتذاكرها ونتدارسها والتي لا تعدو الأوراق، لا بد أن تكون في يوم من الأيام فكرا قائما وفكرا متأصلا أمام البشرية، فكرا ناصعا في دولة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الأولياء وتذل بها الأعداء. لا بد من هذا اليوم الذي يكون فيه الإسلام لا مجرد صحيفة على ورق. اليوم علاقة المسلمين بالقرآن علاقة ضعيفة وعلاقة يعني كما يقال علاقة بركة. يقرأ القرآن في أول البث الفضائي حتى يهتك بعد 5 دقائق. هذا هو شأن القرآن الكريم، وهذا هو وضع القرآن الكريم. فإلى متى سوف يبقى القرآن على هذه الحال؟ إذا سمعنا صوت القرآن في محفل أو في بيت، قد نتصور أن في هذا البيت عزاء على ميت مثلا. نحن نتعامل مع القرآن تعاملا لم يرده الله سبحانه وتعالى، ولم يرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لهذا يجب أن يأتي اليوم الذي يكون فيه القرآن الكريم متجسدا في خلق وسلوك وحكومة ودولة عدل، من بعد أن يضج العالم، كل العالم يضج بكل فئاته، بمسلميه وغير مسلميه، بشيعته وغير شيعته، ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مستنصرا مترقبا ومنتظرا لهذا الأمل القادم القريب ببزوغ فجر محمد وآل محمد، وبالفجر الظهور الذي هو قريب إن شاء الله ونحسبه قريبا، ولا بد أن يكون هذا الأمل متواجدا يافعا فتيا في قلوبنا، حتى نحيا حياة محمد وآل محمد، ونكون قريبين من محمد وآل محمد. ولهذا الحديث بالذات حول عالمية الفكرة صلة إن شاء الله في حديثنا القادم، فكونوا معي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.